الجيش الإسرائيلي يطور طائرة استطلاع لرصد طائرات حزب الله. والتايمز البريطانية: طائرة أيوب صورت مطارات عسكرية ومفاعل ديمونة. بري: الجيش بحاجة لدعم البقاعيين والخطة الأمنية تواكب بالتنمية.
أن الدولة مطلوبة لكم ولستم أنتم مطلوبين للدولة.
شربل من سجن رومي: الفضيحة بالأجهزة الأمنية وهناك عناصر متواطئة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. استدعى اختراق طائرة أيوب أجواء فلسطين المحتلة ردا إسرائيليا بالإعلان عن طائرة استطلاع متطورة من دون طيار، ما يشكل بحسب العدو تسابقا تكنولوجيا بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
في محاولة لرفع معنويات الإسرائيليين ولرد الاعتبار لسلاح الجو الإسرائيلي الذي أصيب بالذال بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد أن اخترقت طائرة أيوب المجال الجوي الإسرائيلي، كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية وبطريقة استعراضية وضمن حملة دعائية مبالغ فيها عن طائرة استطلاع بدون طيار باسم مهاتس ردا على طائرة أيوب في إطار ما سمته وسائل الإعلام الإسرائيلية الحفاظ على التفوق التكنولوجي الإسرائيلي في مجال الاستطلاع الجوي بعد القدرات الاستثنائية لإيران وحزب الله.
هل هذا هو الرد الإسرائيلي على طائرات الاستطلاع التابعة لحزب الله؟ من خلال كشف الصناعات الجوية الإسرائيلية التطويرات في طائرة شوفال للاستطلاع التي تقوم بمهام للاكتشاف والتشخيص من فوق البحر.
اللافت أن الحديث عن طائرة الاستطلاع مهاتس تضمن تركيزا على مداها الذي يبلغ مئات الكيلومترات وقدرتها على التصوير البعيد المدى في المجال البحري، ما يعني اعترافا ضمنيا بالقدرة الموازية التي ظهرت لدى طائرة أيوب التي تحدثت مصادر إسرائيلية عن قدرتها على التحليق لمدة يوم لمسافة 2000 كيلومتر.
هذه الطائرة التي حلقت فوق إسرائيل ربما تكون متطورة، والعبرة ليس التحليق بها من مكان لآخر، إنما كيف يقوم المشغلون بالاستخدام الناجح للمعلومات التي تنقلها.
صحيفة إسرائيل ديفانس المتخصصة بالمجال العسكري الإسرائيلي لخصت واقع الحال في إسرائيل وتحدثت عن إخفاق كبير للجيش الإسرائيلي في مواجهة طائرة أيوب.
وقالت صحيفة ساندي تايمز البريطانية إن طائرة أيوب الاستطلاعية تمكنت من بث صور تظهر الاستعدادات للمناورة المشتركة الواسعة النطاق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والمزمع القيام بها قريبا. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طائرة أيوب التقطت أيضا صورا لمواقع صواريخ باليستية ومطارات عسكرية إسرائيلية وربما للمفاعل النووي في ديمونة.
بقيت طائرة الاستطلاع أيوب عنصر استقطاب عالمي وإسرائيلي، لا سيما بعدما نجحت المقاومة في تسهيل حديد تطورها التقني والعملاني وتحويله إلى سبائك إنجازات عسكرية وأمنية أقلقت عقول قادة العدو. وفيما واصلت المؤسسات الأمنية والسياسية والإعلامية في تل أبيب ممارسة إبداع الصمت المهيب داخليا حيال كل ما يتعلق بطائرة أيوب، أفردت صحيفة ساندي تايمز البريطانية بابا للحديث عن إنجازات تلك الطائرة. وبحسب الصحيفة فإن أيوب تمكنت من بث صور تظهر الاستعدادات للمناورة المشتركة الواسعة النطاق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والمزمع القيام بها قريبا. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طائرة أيوب التقطت أيضا صورا لمواقع صواريخ باليستية ومطارات عسكرية إسرائيلية وربما للمفاعل النووي الإسرائيلي في منطقة ديمونة. وعلى مقلب العدو، أشارت مجلة إسرائيل ديفنز المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية إلى أنه مع مرور الأيام يتضح كم كان حجم الإخفاق كبيرا في إسرائيل في الاعتراض المتأخر لطائرة أيوب. وقالت المجلة الإسرائيلية أنه يجب أن نصغي جيدا إلى أقوال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لأنه يتكلم بجدية، مشددة على أن الأمر كان كذلك عندما أعلن نصر الله عن إصابة صاروخ أرض بحر أطلقه حزب الله باتجاه البارجة الحربية التابعة لسلاح البحر في حرب تموز 2006، وهكذا كان الأمر في حالات أخرى.
ووصف مفتي الجمهورية الشيخ محمد بشير قباني اختراق طائرة أيوب أجواء الكيان الصهيوني بالعمل الاستراتيجي بامتياز. موقف الشيخ قباني جاء خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث دعا إلى عدم زج الجيش اللبناني في الصراعات الداخلية، وأعلن أنه على خلاف مع تيار المستقبل وقوى 14 من أذار توقع للبنان وضعا أسوأ من وضع سوريا. وأكد زوار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي أن طائرة أيوب هي طائرة الوطن والأمة، وهي محط افتخار لكل لبناني مقاوم. إنجاز المقاومة طائرة أيوب شكل محور لقاءات رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون، لقاءات استهلها الجنرال مع رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق. فكان التأكيد على أن طائرة أيوب هي طائرة الوطن والأمة ومفخرة لكل لبنان، وهي إنجاز يضاف إلى إنجازات المقاومة.
نقول ونقول لمن يقول أن لبنان ليس طائرة بدون طيار، نقول لهم إن لبنان طائرة حربية من الطراز الأول، من الطراز الأول، قائدها معادلة الجيش والشعب والمقاومة. وإذا كنتم تعتقدون أن لبنان ليس طائرة بدون طيار، فتفضلوا وابعثوا طائرة مع طيارها إلى الأراضي المحتلة. السنيورة الذي لو بقي صامتا كان أفضل له، بدل أن يتكلم كلام الخزي والعار، وهذا الكلام الذي قاله لا يمثل أهل السنة والجماعة في لبنان. فنحن كمسلمين سنة نعتبر هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات المقاومة، إضافة إلى أنه من الإنجازات التي نفتخر ونعتز بها في لبنان.
الفلتان الأمني في الشمال وقانون الانتخاب بحثهما العماد عون مع مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، الذي طالب الحكومة والجيش بتطهير الشمال من المجموعات المسلحة.
إذا ظلت الأمور أن احنا برأينا رايحة بهذا الاتجاه واستيعاب الشمال لما يسمى بالجيش الحر وارهابيين اللي هربوا من سوريا على لبنان، وخصوصا بعد هلأ الأقصير، فيمكن نشهد صدام كبير، نتمنى ما نشهده. هذا الموضوع بيعود للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني ياخدوا خطوة جريئة بحق تنظيف الشمال.
كما طالب عيد بقانون انتخابي يسمح بتمثيل الطائفة العلوية بعدما صادرت الحريرية السياسية تمثيلهم بحسب تعبير عيد. اعتبر رئيس مجلس النواب أن الخطة الأمنية في البقاع وحدها لا تكفي، بل يجب أن تواكب وتترافق بالتنمية وحضور الدولة بصورة دائمة. وفي كلمة ألقاها أمام وفد من عشائر البقاع، عدد بري المشاريع المقرة في مجلس الوزراء والمخصصة لمنطقة البقاع، معلنا عدم القبول بالوعود فقط، وداعيا الدولة إلى الحضور بفعالية في المنطقة والجيش إلى الضرب بيد من حديد. وأضاف إن الخارجين عن القانون يريدون حرمان المنطقة من الاستثمارات. وتحدث وزير الزراعة حسين الحاج حسن مستعرضا أوجه الحرمان والإنجازات في بعلبك الهرمل.
الدولة مطلوبة لكم ولستم أنتم مطلوبين للدولة. بحثنا مع المرجع السياسي وهذا التشاور مع الإخوة في الله ومع فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى الأمنية وخاصة قيادة الجيش لضرورة التواجد في البقاع ليس لخطة أمنية فحسب، بل بصورة دائمة سيثبت الجيش ويثبت أنكم وبمساعدتكم، بمساعدتهم أولا وآخر، لستم خارجين عن القانون. اختصارا، الخطة الأمنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تواكب وترافق بالتنمية.
نعم يا دولة الرئيس، عانينا طويلا من الحرمان. في حرمان بعمرك الهرمل، بس في انجازات. قالوا في زراعات بديله، انا من يوم بقول وبصرخ وكنت رئيس لجنه زراعه، ليس هناك زراعات بديله، هناك سياسات بديله. وهذه السياسات يا اخوان، هلا صار بدهم يحكوا عني حرين، هذه السياسات انجزتها الحكومه الحاليه.
تابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي داني إزعني تحقيقاتهما بفضيحة سجن رومي وفرار 3 سجناء من السجن. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه تم الاستماع إلى إفادات جميع المعنيين بأمور السجن والعاملين فيه والمتعاقدين معه وبمن فيهم الأطباء. وذكرت مصادر متابعة للملف أنه تم استدعاء طبيب السجن ها دال لأخذ إفادته بعد أن تبين أنه عاين الفارين 3 قبل هروبهم. ويعكف القاضي عني على التأكد من المعلومات عن تزوير إفادات طبية. وحمل وزير الداخلية مروان شربل الأجهزة الأمنية فضيحة سجن رومي وقال إنها لن تمر مرور الكرام. وخلال افتتاح قاعة محاكمة في سجن رومي المركزي دعا شربل السياسيين إلى التنحي جانبا.
هل بات بإمكان هذا السجين والآلاف من السجناء أن يطمئنوا إلى الإسراع ببدء أوضاعهم بعد الإعلان عن افتتاح قاعة محاكمات في سجن رومي ابتداء من آخر السنة؟ المناسبة التي جمعت وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي وكبار ضباط قوى الأمن الداخلي طغت عليها فضيحة فرار سجناء من المبنى باء في سجن رومي، وأخرجت الوزير شربل عن هدوئه مهاجما من تواطأ في عملية تسهيل فرار 3 من السجناء مؤخرا.
مظبوط فضيحة، بس بالنسبة لي أنا كوزير داخلية الفضيحة يلي بتعني لي هي بالأجهزة الأمنية يلي موجودة وعم بتتابع هالموضوع هذا. أنا ما بقى أقبل من هلأ وراح إنه يكون في هيك مرق الطريق على أي حادثة معينة، إنه معلش لأنه نحن ما قدرنا نعمل أكثر من هيك. في عناصر متواطئة بدهم يتحملوا المسؤولية، والثلاثة اللي هربوا بدهم يفوت محلهم الثلاثة لأنه بدهم يضلوا فيه كليبر جوا. ثلاث عناصر مينيموم بدهم يفوتوا على سجن رومي ورح يقعدوا على التخت زيته وعلى السرير زيته وعلى الأكل زيته مع الثلاثة اللي هربوا.
شربل الذي لم يرق له سؤال عما إذا كانت مورست عليه ضغوطات سياسية خلال مداهمات القوى الأمنية لمبنى الإسلاميين دعا السياسيين إلى أن يتنحوا جانبا.
ما قال لي دين لك شغلة ممنوع بقى أعمله معروف، ما تحكوا بالخطاء السياسي. وإذا حد نبي يعرف أنه في معلومة يعطوني معلومة، مش يقولوا سمعنا أو خبرنا أو إجا ناطور البنية قالنا، لا أعملوا معروف الخبرية المضبوطة اللي أنتوا بتعرفوها حطوا. أنا مستعد عن اسمه وتاريخ مولده وأمتين عمل نائب أو أمتين عمل وزير، ما رح يسحب حدا.
أما وزير العدل شكيب قرطباوي الذي تولى شرح عمل قاعة المحاكمة فقال إنه من غير المسموح بعد اليوم أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمة.
هذا العمل استمر بزخم كبير كبير، لأنه بكل صراحة نحن ما لنا حق الدولة اللبنانية يكون في ناس موقوفين شو ما كان اتهامهم بدون ما يتحاكموا.
القاعة التي أنجزت خلال فترة قياسية بإشراف خبراء فرنسيين بلغت كلفتها 2.5 مليار ليرة، وهي مجهزة ب12 حجرة للموقوفين وبأجهزة مراقبة وشاشتين لتأمين التواصل السمعي والبصري بين القضاة والموقوفين، وهي ستكون جاهزة أواخر هذا العام.
دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان إلى إيجاد آلية تلزم العدو الإسرائيلي بتطبيق القرارات الدولية وتوقف اعتداءاته بحق الأراضي والمساحات الزراعية. موقف سليمان جاء خلال احتفال أقيم في قصر اليونسكو في بيروت لمناسبة اليوم العالمي للغذاء.
التعاونيات الزراعية تغذي العالم هو العنوان الذي اختير للاحتفال بيوم الغذاء العالمي هذا العام من قبل وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان، الذي اعتبر أن الأمن الغذائي يبقى المسؤولية الأولى للدولة، داعيا إلى لجم الاعتداءات الإسرائيلية بحق المساحات الزراعية.
وهذا ينطبق على إسرائيل التي لم تتوقف منذ إنشائها عن اللجوء إلى العدوان ومختلف الممارسات التعسفية، ومنها تخريب مساحات زراعية شاسعة واقتلاع عشرات آلاف الأشجار وحرق البساتين، وذلك لتهجير المزارعين وأهالي قرى بكاملها للتوسع وفرض الأمر الواقع. أوليس زرع القنابل العنقودية والألغام في أرض الجنوب شكلا من أشكال الاحتلال المقنع؟
بدوره وزير الزراعة حسين الحاج حسن وضع المشاركين بصورة الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة وتسجيلها تغييرا جذريا وبنيويا في القطاع عبر الاستراتيجية التي وضعت قبل 3 أعوام.
لقد قطعنا شوطا كبيرا في اتجاه الأهداف الأساسية لاستراتيجيتنا، والتي تتمثل في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في تأمين فرص العمل وخاصة للشباب والنساء، زيادة نسبة الأمن الغذائي للمحاصيل الاستراتيجية، تحسين مستوى سلامة الغذاء، تقليص العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي. وسوف نستمر في العمل لإنجاز تحقيق هذه الأهداف، آمنين أن نوفق لذلك مع التركيز على الكفاءة في الإنجاز والشفافية في العمل.
وفيما دعا الحاج حسن إلى الاعتماد على التعاونيات الزراعية في لبنان لحل الكثير من مشاكل القطاع، شكل هذا العنوان محور الكلمات التي ألقيت في الاحتفال لكل من المدير العام لمنظمة الفاو والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان.
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقد اجتماع مشترك للجنة العليا اللبنانية القطرية مع بداية العام المقبل في الدوحة. ميقاتي الموجود في العاصمة القطرية تحدث عن سلسلة من الاجتماعات بين الوزراء المختصين في البلدين للتحضير لهذا الاجتماع، لافتا إلى أن أمير قطر حمد بن خليفة الثاني وقع على 6 اتفاقيات تعاون مع لبنان كانت مجمدة في السابق. بدوره لفت رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم إلى التقدم الأمني الحاصل في لبنان، وقال إن موضوع زيارة الرعايا القطريين إلى لبنان قيد البحث، معلنا أن بلاده مستعدة للتجاوب مع أي اقتراحات لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان، واعتبر أن قطر لديها التزام أدبي بمساعدة لبنان قبل اتفاق الدوحة وبعده، وأضاف من المهم جدا أن يكون هناك دعم للبنان في هذا الظرف. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى الإقلاع عن المعصية والإثم ليلتزم المسلمون نداء الحق ويبتعدوا عن العنف. وفي رسالة الحج اعتبر الشيخ قبلان أن الحوار البناء يشكل الوسيلة الفضلى لحل النزاعات التي تشهدها بلادنا ولا سيما في سوريا والبحرين، مؤكدا أن الحج دعوة دائمة للانفتاح والتعاون والتعارف، داعيا إلى العمل على إفشاء السلام ونبذ الإرهاب والعصبية والتكفير، لأن الإسلام دعوة دائمة للسلام وهو يدين العنف وينبذ العصبية ويتبرأ من كل عدوان ينتهك حرمة الإنسان ودمه وماله وحريته. شدد الإمام السيد علي الخامنئي على أن أعداء الجمهورية الإسلامية لن يحققوا أدنى نجاح على المستوى الاقتصادي أمام صمود الشعب الإيراني. وفي كلمة أمام أهالي مدينة شيروان في شرق البلاد، دعا الإمام الخامنئي المسؤولين الإيرانيين إلى تركيز جهودهم على التقدم الاقتصادي في البلاد وضرورة أن يكون هناك خطط عملية بعيدة عن التسرع. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن نظيره الروسي سيرغي لافراف أبلغ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوري لن يرحل أبدا، وقال فابيوس إن موقف روسيا الداعم للرئيس الأسد يزداد تصلبا. من جهته ذكر دبلوماسي آخر أن العشاء الذي ضم لافراف ونظراءه الأوروبيين والذي استمر أكثر من 3 ساعات ونصف ساعة كان في بعض اللحظات قاسيا جدا، مشيرا إلى أن لافراف انتقد بحدة الموقف الأوروبي والعقوبات من جانب واحد. في هذه الأثناء وصل المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى بغداد لإجراء محادثات بشأن الملف السوري، وكان الإبراهيمي زار طهران حيث التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد الذي أكد على أن طريقة حل الأزمة في سوريا لا تقوم على أن يفرض طرف آراءه على الآخرين، وجدد تعاون طهران لحل الأزمة السورية حتى يتمتع الشعب السوري بالاستقرار والأمن. من جهة دعا الإبراهيمي طهران إلى المساعدة على إنجاز وقف لإطلاق النار في سوريا خلال عيد الأضحى المبارك القادم. وأجرى الإبراهيمي في طهران محادثات مع الرئيس نجاد ووزير الخارجية علي أكبر صالحي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي. هذا وسلم وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اقتراحا يهدف إلى إنهاء الأزمة في سوريا. تقرير للزميل حسن حيدر من طهران.
وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية، وفي جوابته محاضر لقاءات عقدها في تركيا والسعودية ليستكملها في إيران والعراق.
نحن نتطلع إلى الحديث مع المسؤولين في هذا البلد المجاور لسوريا المهتم بما يجري في سوريا، ونتطلع إلى الحديث معهم والاستماع إلى آرائهم وتبادل الرأي معهم.
وخلال الاجتماع في مبنى الخارجية أعادت الجمهورية الإسلامية التأكيد على ثوابتها من الأزمة السورية.
الشعب السوري ككافة الشعوب الأخرى له الحق بالديمقراطية والحق بالحرية، وأيضا يحق له انتخابات برلمانية ووضع قوانينه المبنية على إرادة الشعب. نحن قدمنا ورقة اقتراحات لحل الأزمة السورية بشكل غير رسمي، وقمنا بإرسال نسخة عنها إلى الحكومة السورية.
الأخضر الإبراهيمي رأى قواسم مشتركة كثيرة في الورقة التي قدمتها طهران والداعية لوقف القتال وتدفق السلاح واستئناف الحوار مع من لم يحمل السلاح من المعارضة، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية.
أشرتم في كلمتكم سيدي إلى الورقة التي تقدمتم بها لنا، وكنت شكرتكم على تقديمها لنا، وقلت لكم على أننا رأينا في الأفكار هذه ما يمكن أن يساعد بما يأتي من آراء من الدول الأخرى التي هي لا تقل اهتمام بالوضع السوري من الجمهورية الإسلامية.
ثوابت الجمهورية الإسلامية سمعها الإبراهيمي من القيادة الإيرانية التي شددت أمام ضيفها على ضرورة إقناع أطراف إقليمية ودولية بوقف تدخلها في سوريا، لأن استمرار الأزمة يهدد أمن المنطقة ويضعها على حافة الانفجار. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
في سوريا استعاد الجيش السوري السيطرة على قاعدة العتيبة للدفاع الجوي في ريف دمشق ملحقا بالمسلحين خسائر كبيرة. المنار جالت في القاعدة وفي عدد من القواعد التي قيل إن المسلحين سيطروا عليها.
تمكن الجيش العربي السوري من استعادة السيطرة الكاملة على كتيبة الدفاع الجوي في منطقة العتيبة في ريف دمشق، وكذلك على كتيبة الدفاع الجوي في منطقة أفتريس في الغوطة الشرقية. واستغل المسلحون كما يشرح لنا عناصر من الجيش العربي السوري أن كتائب الدفاع الجوي قليلة العدد نسبيا، ومهارة أفرادها مهارة تقنية أكثر منها قتالية، فضلا عن توزع أماكن الكتائب مكانيا.
هنا كتيبة الدفاع الجوي التي سيطر عليها المسلحون، لكن الجيش العربي السوري استطاع تطهيرها بالكامل. هناك قناصة، لكن الجيش العربي السوري يتعامل معهم أيضا.
ويستكمل الجيش العربي السوري ملاحقة المجموعات المسلحة وتطهير منطقة الغوطة بالكامل، حيث تمكن الجيش من قتل العديد من الإرهابيين في قرى المليحة وزدين ودير العصافير وشبعة والمحمدية وحوش الأشعري وجسرين.
نحن الآن في منطقة جسرين حيث جرت اشتباكات بين المسلحين والجيش السوري، وهنا سيطرة كاملة للجيش السوري. أيضا نسمع صوت المدفعية والهاون حيث يقوم الجيش السوري بدك بعض أوكار المسلحين.
تابع سابع.
الوضع جيد جدا الحمد لله، القوات عم تتقدم بخطة ثابتة وكويسة ممتازة. عصابات إرهابية احتلت البيوت، هجرت الأهالي، قضت على منشآت الدولة، عم انطهر المنطقة منها.
معنويات أفراد وصف ضباط وضباط الجيش العربي السوري مرتفعة، وهم يعلنون أنه لا شيء يثنيهم عن القيام بواجبهم بالدفاع عن سوريا واحدة موحدة وآمنة.
نحن هون مشروع شهادي، ما حدا منا بده يرجع غير منتصر.
زاد علينا الصعوبة هون الأشجار، الأشجار فقط.
نعم الوضع تحت سيطرة
وين انفجر العصابات المسلحة بالمدن بالأرياف بالجبال، نحن موجودين هون لحماية الوطن والدفاع عن الوطن وصون حدوده من الأعداء.
مصادر عسكرية سورية ميدانية عاملة في ريف دمشق أفادت المنار أنه لا توجد أي كتائب للدفاع الجوي خارج سيطرة الجيش العربي السوري في دمشق وريفها، وأن الجيش كبد عناصر ما يسمى لواء فتح الإسلام في مزارع دوما خسائر فادحة. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن تقارير سرية عرضت على مسؤولين أمريكيين أظهرت أن غالبية الأسلحة التي تنقل سرا إلى سوريا بإعاز من السعودية وقطر تذهب إلى جماعات إسلامية متشددة وليس إلى المنظمات الأكثر علمانية التي يفضلها الغرب. وقالت الصحيفة أن هذا هو السبب الذي دفع مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA ديفيد بيترياس وعددا من المسؤولين إلى التوجه إلى تركيا الشهر الماضي لمحاولة توجيه عملية الإمداد بالأسلحة، إلا أن الوكالة تفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية الجيدة حول الشخصيات والفصائل المسلحة المتعددة التي تعمل في سوريا بحسب الصحيفة. أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن طائرة الشحن الأرمينية التي هبطت في تركيا لتفتيشها كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب السورية. وأشار المتحدث باسم الوزارة تيغران باليان إلى أن هبوط الطائرة في مطار أردروم شرق تركيا كان مقررا بشكل مسبق ومتفقا عليه مع الجانب التركي. وكانت صحيفة ميليت التركية قد ذكرت أن مقاتلات تركية اعترضت الطائرة الأرمينية وأرغمتها على الهبوط وأخضعتها للتفتيش. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: الجيش الإسرائيلي يطور طائرة استطلاع لرصد طائرات حزب الله، والتايمز البريطانية طائرة أيوب صورت مطارات عسكرية ومفاعل ديمونة. برية الجيش بحاجة لدعم البقاعيين والخطة الأمنية تواكب بالتنمية.
أن الدولة مطلوبة لكم ولستم أنتم مطلوبين للدولة.
شربل من سجن رومي الفضيحة بالأجهزة الأمنية وهناك عناصر متواطئة. المنار.com.lv. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.